ولن يقضى إليك بصيره وقل رب باسم العلماء. كان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم إذا ألقى عليه جبريل القرآن يسارع حرصا منه على ألا يفوته شيء من القرآن. وهكذا كان الصحابة رضوان الله عليهم، كان الصحابة يتنافسون في حفظ القرآن، فمن حفظ القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم علت منزلته. ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى وسلم هو القائل إن الله يرفع بهذا القرآن، إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع فيه آخرين. وكان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم كان يحرص غاية الحرص على استماع القرآن، حتى قال لعبد الله بن مسعود اقرأ علي القرآن. قال أقرأ عليك القرآن يا رسول الله وعليك أنزل؟ قال نعم، إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأ عليه عبد الله بن مسعود سورة النساء حتى بلغ قوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. هكذا النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يسمع القرآن من غيره. وبعد أن برأها عبد الله بن مسعود قال له النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: حسبك. قال: فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان يبكي النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، شعر بالمسؤولية العظيمة. يقرأ القرآن ويتدبره. وهكذا الصحابة أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه يقول له رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم: إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا. قال أبي: وسماه دين؟ أي وسماه الله؟ قال نعم. قال: فجعل أبي يبكي. قال العلماء: يحتمل أن أبي بكى فرحا والشخص يبكي فرحا، ويحتمل أيضا أن يكون بكى خشية أن لا يقوم بهذه الفضيلة العظيمة. وكان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مررت ببيوتهم كأن لهم دوي نحل. هكذا وكانت تعرف منازل الأشعريين بتلاوة القرآن. ومن أين هم الأشعريون؟ الأشعريون إذا كانوا نازلين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تعرف منازلهم بقراءة القرآن. هكذا كان الصحابة رضوان الله عليهم لم يكونوا استبدلوا بالقرآن آلات اللهو والطرف، لم يكونوا استبدلوا بالقرآن القيل والقال، لم يكونوا استبدلوا بالقرآن أو امتلأت قلوبهم بحب الدنيا فلا مجال للقرآن، ولكن الصحابة رضوان الله عليهم إذا سمع أحدهم آية يرددها ما كانوا يتجاوزون 10 آيات حتى يعرفوا معناها. ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى وسلم يقول كما في صحيح مسلم: تركت فيكم نفلين، أحدهما كتاب الله فيه الهدى والنور، وحث ورغب على كتاب الله، ثم قال: وأهل بيتي أذكركم الله بأهل بيتي، أذكركم الله بأهل بيتي، أذكركم الله بأهل بيتي. هكذا يقول الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم، ويذكر أمته أهل بيته، أهل بيته، ويحذرهم من ظلم أهل بيته. ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى وسلم يرقب ويخبر أن أيضا محشر اليمنيين الذين قد أصبحنا في حالة إلى الله المشتكى. أتدرون ماذا يقول نبيكم محمد صلى الله عليه وعلى وسلم؟ فيكم معشر اليمنيين، ونحن في باب العلم ولم نتعد باب العلم، يقول الإيمان يمان، والحكمة يمانية، والفقه يمان. ويخبر ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم يخبر عن أهل اليمن أنهم أرق أفئدة وألين قلوبا. هكذا يخبر رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم أهل اليمن آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم بمجرد أن أرسل إليهم علي بن أبي طالب وأبا موسى الأشعري وخالد بن الوليد، وأرسل أيضا معاذ بن جبل، أرسل إليهم جماعة فيخبرون برسول الله وبصفاته ويقرأ عليهم القرآن. آمنا فآمن أهل اليمن. أتدرون ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم؟ سجد لله شكرا عند أن أخبر إيمان أهل اليمن، سجد لله شكرا. ويقول الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم يقول اللهم بارك لنا في شأننا وفي يمننا، بل وفي بيتنا يا رسول الله. قال اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا، قال وفي نجدنا يا رسول الله. قال اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا، قال وفي نجدنا يا رسول الله. قال منه الزلازل والفتن، ومنه يطلع قرن الشيطان. نذكر قومنا بهذه الفضائل لعلهم يرجعوا الى ما كان عليه اسلافهم، والابتداء بالأسلام بالخير، والابتداء بالأسلام بالخير مطلوب. واتبع سبيلا من أناب إلي، فمن كان مستقيما وابتديت به ولم تقلده فالابتداء مطلوب. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم في فضيلة خاصة فيكم معشر اليمنيين، فضيلة خاصة فيكم معشر اليمنيين. فقد روى مسلم في صحيحه عن ثوبان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم إني لبعقر حوض أذود الناس بعصايا لأهل اليمن. معنى الحديث، والحديث صحيح كما سمعتم في صحيح مسلم، لا مجال للتشكيك فيه ولا للتشكك فيه. معنى الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم عند أن يزدحم الناس على حوضه في ذلك اليوم التي تكون الشربة خير من الدنيا وما فيها وأكثر وأكثر، يزدحمون على الحوض، فيأخذ النبي صلى الله عليه وعلى وسلم عصاه ويقرع الناس حتى لا يزاحموا أهل اليمن. لماذا؟ لأن أهل اليمن أسلموا أو آمنوا بدون قتال، ولهم في الفتوحات لهم بحمد الله أمور، ولهم وذكروا بخير. فما أكثر ما ذكر أهل اليمن في الفتوحات الإسلامية بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالواجب علينا إذا عرفنا هذه الفضائل أن نتمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نشعر بالخطورات المحيطة فينا من جميع الأقطار الإسلامية قدرات محيطة بنا معشر اليمنيين، لأن كثيرا من أهل اليمن باقون على فطرتهم السليمة لم تتدنس. فكثير من الشعوب تجد النساء كاسيات عاريات، تجد آلات اللهو والطرب، تجد الخمور، تجد. وهذا ليس بالغريب، فقد أخبر به رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم يقول: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل ويشو ويشرب الخمر ويفسد فينا. هكذا أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما نحن معشر اليمنيين فكثير من اليمنيين باقون على فطرتهم، من أجل هذا فأعداء الإسلام الذين يحذرنا رب العزة عنهم ويقول: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. أعداء الإسلام يريدون أن يكون اليمن مثل لبنان ومثل فلسطين ومثل ومثل. فعلينا معشر الإخوة أن نتعاهد في الله وأن نستمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، وأن تتحد كلمتنا تحت ظل الكتاب والسنة، وأن نرجع إلى العلم النافع. إنه لا يسوءنا جدا إذا رأينا أبناء المسلمين لا يستطيعون يقرؤون كتاب الله، إذا رأينا أبناء المسلمين في غاية من الميوعة في غاية من الضياع. ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى وسلم يقول: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. ويقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما يرويه عن ربه: إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. فالولد الطفل الصغير مستعد أن يكون حافظا لكتاب الله، وأن يكون حافظا لسنة رسول الله، وأن يكون محبا لرسول الله، وأن يكون محبا لكتاب الله إذا ابتدأت بهذا، وأن يكون كارها لما يخالف شرع الله، لأنها الفطرة السليمة. ولكن متى يتحقق ذلكم؟ إذا قام الآباء بالمسؤولية. ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى وسلم يقول: ما من راع يسترعيه الله رعية ثم لم يحطها بنصحه إلا لم يجد رائحة الجنة. هكذا يقول رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. ولأن كنا قد ذكرنا ما ورد في أو بعض ما ورد في فضائل أهل اليمن، لأننا لم نستبس الفضائل، فقد ألف الأهل كتابا بعنوان: نثر الدر المكنون في فضائل اليمن الميمون. والكتاب موجود ومطبوع، ولا أدري أيباع بصنعاء أم لا. فألف كتابا في فضائل اليمن، ذلكم الكتاب الذي هو نثر الدر المكنون في فضائل اليمن الميمون، في أحاديث صحيحة وأحاديث حسان وأحاديث ضعيفة وأحاديث باطلة. يكفي ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. لأن كنا ذكرنا ما ورد في فضائل أهل اليمن، فإن هناك أمور قد دخلت دخيل وانتشرت بعض البدع وليست موجودة في اليمن. البدع قد ذهبنا إلى مصر، وقد سمعنا عن السودان، وقد سمعنا عن كثير من الأخبار الإسلامية. تلكم البدع ليست في اليمن فقط، في مصر أكثر، ولا في السودان أكثر، ولكن في اليمن قصة وزيادة والرسول صلى الله عليه وعلى وسلم يقول إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. ويقول الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم كل بدعة ضلالة. ونحن نناشدكم ونسألكم أيوجد في اليمن حضرة قرآن؟ أيوجد في اليمن علماء تفسير؟ أيوجد في اليمن علماء لغة؟ أيوجد في اليمن كذا وكذا من فنون العلم؟ الجواب أنه بقي من الشيبات الكبار، من الشيبات الكبار. أما الصغار فعلى الدنيا العلماء، أما الصغار بقي من الشيبات الكبار مثل القاضي أحمد سلامة وأمثال وأمثال. أما الصغار فنحن نتحدى أن يأتي رجل يكون مبرزا في اللغة العربية، ويكون مبرزا في علم الحديث، ويكون مبرزا في علم التفسير، وهكذا في الفقه الإسلامي. أصبح أبناؤنا ضالين. ألا يعلم أبناؤنا أن كثيرا من الشباب المصري قد سلم الحياة البهيمية وقد رجع إلى الله؟ كثير من الشباب المصري كان مطلق الغناء، وكان كما هو موجود في كثير من الشباب المغربيين، ثم بعد ذلك سلموا الحياة البهيمية وعلموا أن هذه الحياة البهيمية ليست حياة تقدم وازدهار، ولكنها حياة تأخر، حياة تدهور. لا شك أنها حياة تدهور. فهل لبنان متقدمة يا مسلمون؟ هل فلسطين متقدمة يا مسلمون؟ بل هل مصر متقدمة يا مسلمون؟ التقدم ماذا؟ ليس التقدم أن تمهد الطرق، وليس التقدم أن يكون المسلم عزيزا، أن يكون المسلم قويا، أن يشعر المسلم أن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. ولكن على أسف حكام المسلمين يخافون من أمريكا ومن روسيا، وعلماء المسلمين يخافون من حكام المسلمين. فيا لها من مصيبة على الدين. إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. معشر الإخوة، نرجع إلى الله سبحانه وتعالى أن يجمع كلمتنا وأن يبعث لهذا الدين مجددا يجدد هذا الدين، كما أخبر بذلكم رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، فإنه هو القائل إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل ذات سنة من يجدد لها أمر دينها. وأنا أسألكم، أيكون المغنون من المجددين؟ أيكون الرقاصون من المجددين؟ أيكون الخمارون من المجددين؟ من الذي يجدد دين الله معشر الأمة؟ يا أمة محمد، من الذي يجدد ديننا؟ هو الذي يتمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله، هو الذي يقول كلمة الحق ولا يخاف في الله لومة لائم. ولكن متى معشر المسلمين يتحقق هذا؟ وقد تقسمنا شيعا وأحزابا، وأصبحت كل فرقة تشتغل بحروب الطائفة الأخرى، ونحن أمة. سمانا الله مسلمين، ولا له من عز ولا له من شرف أن تكون مسلما. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. شرف عظيم. ألا تعلمون يا معشر المسلمين أن بعض ضعفة الإيمان أو بعض من لا يؤمن بالله ممن يزعم أنه مسلم يستحي أن يقول إنه مسلم؟ يستحي يا مسلمون. لماذا؟ العيب في الإسلام أم في المسلمين؟ العيب في المسلمين، هم الذين أصبحوا يخونون، هم الذين أصبحوا يرتجون، هم الذين أصبحوا يخربون، هم الذين أصبحوا يسرقون، هم الذين شوهوا الإسلام. المسلمون هم الذين شوهوا الإسلام يا مسلمون. إنا لله وإنا إليه راجعون. فعلم الله، لو استقمنا معشر المسلمين، لو استقمنا معشر المسلمين، أقسم بالله أننا لو حسنت معاملتنا ورجعنا إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما احتجنا إلى أن نقاتل الشيوعية الملعونة، ولما احتجنا إلى أن نقف أمام التيارات الجارفة، لأن دين الإسلام، لأن دين الإسلام هو نشر القوة. الدين قوي، ولكن إلى الله المشتكى من بعض أهله، إلى الله المشتكى من بعض إيمان أهله. فالدين قوي، الدين قوي. ألا تعلمون أن أندونيسيا أسلم أهلها بسبب معاملة بعض اليمنيين من الحضارم؟ ذهبوا وأندونيسيا لم تكن مسلمة آنذاك، فوجدوا معاملتهم الإسلامية الإسلامية، فآمن أهل تلكم البلدة بسبب وجود المعاملة الحسنة. ألا تعلمون أن كثيرا من المستشرقين أصبح حيران، وإنه والله يتمنى أن يجد الدين الحق، ولكنه يجد المسلمين، يجد المسلمين في هذه الحالة السيئة، وينفر ما يقتنع بالإسلام إلا من قرأه من المستشرقين في الكتب. أما من رأى معاملة المسلمين، أخبرت أن نصرانيا كان يريد أن يسلم بدمار، فأصبح وقد سرق سيارته فترك الإسلام. إنا لله وإنا إليه راجعون. هكذا يا معشر المسلمين، الإسلام ليس به تطبع، الإسلام ليس به تحسب إلا للدين الإسلامي، ليس بالإسلام شيوعية، وليس بالإسلام بعثية، وليس بالإسلام، وليس بالإسلام. وأن هذه أمتكم أمة واحدة، وأن هذه أمتكم أمة واحدة، وأنا ربكم فاعبدون. فالمسلمون يجب أن يرجعوا إلى الله، وأن تحسن معاملتهم، فإنهم إذا فعلوا ذلك استراحوا حتى المشاكل الموجودة الآن بين الأب والابن، بين الشيخ والرعية، بين الحكومة والمحكومين. كل شخص في واد، الحكومة في واد، والرعية في واد، الشيخ في واد، والرعية في واد، ولا ذاك وذاك في واد. ولكن متى نجتمع كلنا؟ متى نكون يدا واحدة كلنا؟ إذا تمسكنا بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الراعين يعرف حقوق الرعية، والرعية تعرف حقوق الراعين. هكذا الجار يعرف حق جاره، الأب يعرف حق الولد، والولد يعرف حق الأب. متى احنا رجعنا الى كتاب الله والى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجع الينا عزنا. وإلا فوالله ان اليمن على خطر عظيم، والله انه على خطر عظيم، والعياذ بالله، بسبب كثرة الاحزاب فيه، وبسبب ان كثيرا من ذوي السعادة أصبحت قلوبهم مملوءة بحب الدنيا. فنسأل الله أن يهدينا جميعا، وأن يهدي قومنا، ونسأل الله العظيم أن يثبتنا على الحق، وإن شاء الله يكمل الأخ آية المسمار إلى أبا خير. يا أصحابي أجمعين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن هذه المسألة التي أثيرت من المسائل التي اقتنى بها علماء الإسلام. فالإمام الشوكاني رحمه الله تعالى ألف كتابا قيما اسمه شرح الصدور في تحريم رفع القبور. والصنعاني رحمه الله تعالى أيضا تكلم على هذه المسألة في كتاب قيم اسمه تطهير الاعتقاد. ونحن ذاكرون بحمد الله أو بعون الله وبحمده نحن ذاكرون ما تيسر لنا من الأدلة على هذه المسألة. وما لم يحضرني فأحيل إخواني في الله على شرح الصدور في تحريم رفع القبور. أما الحديث الأول فأخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم المساجد. وأما الحديث الثاني فعن أم سلمة وحفصة رضي الله تعالى عنهما أنهما أخبرتا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في كنيسة في الحبشة وما فيها من التصاوير، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أولئك شرار الخلق عند الله، إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور. الحديث الثالث ما جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لا تتخذوا القبور مساجد، لا تتخذوا القبور مساجد. أو الحديث في صحيح مسلم الحديث جندب الحديث الآخر سأذكره ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. الحديث الذي أردت أن أتكلم به قبل هذا هو حديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها مقابر أو بهذا المعنى. وجاء في جامع الترمذي عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. معنى هذا أنه لا يجوز لك أن تصلي في المقبرة ولا يجوز لك أن تصلي في الحمام، واستثني صلاة الجنازة فإنه يجوز أن تصلي في المقبرة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى على قبر بل دفن ولم يقبر، فصلاة الجنازة يجوز لك أن تصلي على قبر. الذين يبنون القباب على المساجد لماذا يستدلون؟ ربما القباب على القبور لماذا يستدلون؟ ربما استدل بعضهم بقوله تعالى قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. إذا يقولون قد اتخذوا مسجدا على أصحاب الكهف، ولكن من الذي اتخذ مسجدا؟ هم قومهم وقد فارقوا قومهم وقومهم مشركون. إذا المشرك لا يحتج سريعا، سلمنا أنه مسلمون. فيقول الحافظ ابن كثير في تفسيره إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء المساجد، فيكون منسوخا بشرعنا كما قاله الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. وللصنعاني محمد بن إسماعيل الأمير رحمه الله تعالى توصيته في هذا الموضوع يندح بها بعض العلماء، يقول: يهدي إلى الحق. طيب، مصدقا لما بين يديه، يهدي إلى الحق وإلى طريق المستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. وماذا قالوا في القرآن؟ ماذا قالوا في القرآن؟ لأنهم كانوا عرفا، كانوا يفهمون القرآن. أنا نحن فشغلنا أعداء الإسلام عن القرآن، شغلونا بآلات اللهو والطرف، وشغلتنا الدنيا أيضا. لم تبقى لذة لكتاب الله كما كان يشعر بها الصحابة، بل كما شعر بها الجن، إذ يقول الله سبحانه وتعالى عنهم: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. إنهم تعجبوا من فصاحته ومن بلاغته ومن حكمته في تشريعهم، تعجبوا من كل هذا وعجائب القرآن كثيرة وكثيرة. أما من أصبح قلبه مبلوعا بالقيل والقال، بآلات الله والطرف، بحب الدنيا، بالحزبية المنحرفة إلى غير ذلك، فإنه يقرأ عنده كتاب الله، بل ربما بعضهم إذا سمع القرآن من وسائل الإعلام، ربما بعضهم إذا سمعها كأنه صاعقة تنزل عليه، لأنه أصبح دارسا نائعا آكفا على آلات اللهو والطرف التي تحرمه خيرا كثيرا. ما أكثر الخير الذي يحرمه من آكف على آلات اللهو والطرف. القرآن كما تبعتم نزلت آية الحجاب. إنما نريد أن نفرق بين فهمنا للقرآن وبين فهم أولئك. نزلت آية الحجاب، آية الحجاب في الليل، فما أصبح نساء الأنصار إلا وكأن على رؤوسهن الغربان، امتثالا للقرآن بخلاف ما نحن عليه. يقرأ قارئنا: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذه منه ضعف الطالب والمطلوب. يقرأ قارئنا: إن الذين تدعون من دون الله، والذين تدعون من دونه ما يملكون من تطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم، إلى آخر الآية. يقرأ قارئنا هذا، وبعد أن يقرأ وربما في وقت القراءة نفسها إذا هو يقول يا فلان، الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم نتبعه ونحبه إذا أردنا الفلاح والنجاح. أما أن ندعو رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم فإنه هو القائل، كما في صحيح البخاري من حديث عمر رضي الله تعالى عنه، هو القائل: لا تطروني فوق منزلتي، لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وهو القائل: كما في سنن أبي داود لا ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله إياها. ومن الذي يستطيع أن يرفع رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم فوق منزلته وقد وصفه ربه وإنك لعلى خلق عظيم؟ ووصفه ربه لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ووصفه ربه بآيات وكلا ما أكثر الآيات التي تنزل تسلية لك يا محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم، آيات قرآنية. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، سورة بأكملها. ألم نشرح لك صدرك، سورة بأكملها. إنا أعطيناك الكوثر، سورة بأكملها. وما أكثر الآيات التي تنزل تسلية لرسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، وما أكثر الآيات التي بينت منزلته. يا أيها الناس بقوله يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وحسبه من الشرف أنه أول شافع يشفع لأمته، حسبه من الشرف أنه أول من يفتح باب الجنة. لا يفتح باب الجنة إلا لمحمد صلى الله عليه وسلم. حسبه من الشرف أن الأنبياء يتخلون عن الشفاعة ويقول قائلهم نفسي، فإذا وصلوا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول أنا لها، أي أنا أقوم بها. فيضع شاب يذهب ويضع ساجدا تحت العرش ويدعو الله سبحانه وتعالى بدعاء يفتح الله عليه به، حتى يقال للنبي صلى الله عليه وعلى وسلم يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع واشفع تشفع. فماذا يقول يا إخواننا؟ يقول يا رب أمتي. أمته شغلت قلبه في دنياه وفي آخرته. أيقال له يا محمد ادخل من أمتك كذا وكذا من الذات الأيمن وهم شركاء النبي في ذلك. فنبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم منزلته رفيعة، بل هو القائل كما سمعتم ينهى عن الغلو ويقول إياكم والغلو فإننا أهلك من كان قبلكم الغلو. هكذا يقول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. ورب العزة يقول يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. الغلو أهل الكتاب غلوا وتركوا كتاب ربهم، وبل أن تجد غاليا أو مبتدئا إلا وهو تارك كثيرا من كتاب الله وتارك كثيرا من سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. نبينا محمد صلى الله عليه وعلى وسلم سئلت عائشة عن أخلاقه فقالت كان خلقه القرآن كما وصف الله سبحانه وتعالى. فإذا أردنا السعادة معشر المسلمين فعلينا أن نجد ونجتهد وأن نبدا بتعلم القرآن كما كان سلفنا الصالح يبدأون بتعلم القرآن، فمنهم من يحفظ القرآن وهو ابن 7 سنين، ومنهم من يحفظ القرآن وهو ابن 5 سنين، ومنهم من يحفظ القرآن من يحفظ القرآن وهو ابن 10 سنين، ابن 13 سنة، 10 سنة. هكذا كان سلفنا الصالح يبدأون بحفظ القرآن. ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من قرأ القرآن وعمل به ألبس تاجا ضوءه أحسن من ضوء الشمس يوم القيامة، ويكسى والدا حلتين لا تقوم لهما الدنيا، فيقولان بمقصنا هذا، فيقال لأخذ ولدكم القرآن. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اقرأوا القرآن، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. القرآن يشفع لك في قبرك ويدافع عنك. فقد ورد في صحيح ابن حبان عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الميت إذا وضع في قبره يأتيه العذاب، يأتيه ملك العذاب أو العذاب وقد وضع في قبره، فتقول الصلاة: إليك عمي، ليس من قبل مدخل. ثم يأتيه وتقول الزكاة كذلك، ثم يأتيه وتقول طهارته كذلك، ثم يأتيه ويقول القرآن: إليك عمي، ليس من قبل مدخل. القرآن حجة لك وعليك. متى يكون حجة لك؟ إذا عملت بالقرآن. متى يكون حجة عليك؟ إذا أصبحت تقرأ القرآن. كما ابتلي كثير من الناس يقرؤون القرآن. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يثنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. ثم بعد ذلك يترك ابنته تخرج كاسية عالية. ماذا استفاد من قراءة القرآن؟ أيكون حجة له أن يكون حجة عليه؟ يكون حجة عليه. فالقرآن حجة لك أو عليك. يقرأ قوله تعالى: إن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء. يقرأ ذلك ثم بعد ذلك تسمعه، فإذا هو يعتمد على حرص، يعتمد على عزيمة، يعتمد على مقدم، يعتمد على دجل وشعودة. نبينا محمد صلى الله عليه وعلى وسلم يقول: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. أتدرون أيها الإخوة من هو العراف؟ هو الذي يزعم أنه يعرف الأمور المستقبلة، يعلم الغيب. ذلكم هو العراف الذي يكذب على الله. ورب العزة يقول في كتابه الكريم: وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. ويقول عالم الغيب والشهادة: فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. وإلى الله المشتكى. إلى الله المشتكى كثير من الناس. يا إخواننا، يقرؤون القرآن ويسمعون المواعظ، فإذا سمعوا بدجال وإذا سمعوا بكاهن وهم يعرفون أنه دجال ويعرفون أنه كاهن يقولون: أتدرون ماذا يقولون؟ يقولون: قالوا والله إنه ينفع وأنه كذا، نذهب نجرب. ونحن نعرف أنه كان هذا وضع من كثير من الناس، يذهبون يجربون ويظنون أنه يشفي من دون الله، وأنه يستطيع أن يؤلف بين المرء وزوجه، وأنه يستطيع ويستطيع وهو يقرأ كتاب الله. أن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. من الذي يجيب المضطر إذا دعاه؟ أنت عمرك، منا من بلغ 20 سنة، ومنا من بلغ 50 سنة، ومنا من بلغ ذلك. فهل قد جربتم أن أحدا ينفع غير الله؟ فربما رب طفل رب طفل يموت وهو موقر بالحروج والعزائم. وليس هذا من باب الاراجيف ولا من باب الافتراءات، بل قد رايت بعيني بعض الاطفال يموت وهو موقر بالحروج والعزائم، لان القران كما سمعتم هو شفاء على وجه اجسامنا، لكن نستعمل الشفاء كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أتدرون ماذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم؟ كان الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم إذا كان مريضا، هذان كيفيتان تنبه لهما، إذا كان مريضا بدأ النبي صلى الله عليه وعلى وسلم بالقراءة، يقرأ قل هو الله أحد، ثم قل أعوذ برب الفلق، ثم قل أعوذ برب الناس، ثم ينفذها كلا يقول ينفذها كذا، ثم يمسح ما استطاع من جسده، يفعل هذا 3 مرات، هذا إذا كان مريضا. أما ما يفعله في الليل، أما ما يفعله في الليل عند منامه فإنه يبدأ بالنفث ينفذ. فالنبي صلى الله عليه وعلى وسلم هكذا، ثم يقرأ قل هو الله أحد، ثم قل أعوذ برب الفلق، ثم قل أعوذ برب الناس 3 مرات، ثم يمسح ما استطاع من جسده. هذان الكيفيتان ينبغي أن يفرق بينهما طلبة العلم. هذه كيفية واحدة من شفاء القرآن. كيفية أخرى ما رواه البخاري في صحيحه، أن جماعة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم كانوا في غزوة من الغزوات، فوصلوا إلى قرية فاستضافوا أهل القرية فلم يضيفوهم، فاستضافوا أهل القرية فلم يضيفوهم، فلدغ سيد الحي، أي لدغته حية أو عقرب، لدغ سيد الحي فما تركوا علاجا إلا عالجوه. فجاءوا إلى صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم وقالوا إن سيد الحي قد لدغ، فهل فيكم من راض؟ قالوا نعم، ولكن والله لا نرضيه حتى تجعلوا لنا جعلا. فأعطوهم قطيعا من الغنم، فذهب أبو سعيد الخدري، ذهب أبو سعيد الخدري وقرأ عليه فاتحة الكتاب 7 مرات، فقام الرجل كأنما نشط من عقال وشفاه الله في بركة القرآن. فالقرآن شفاء، شفاء لأجسامنا ولقلوبنا، لكن كيف نستعمله؟ إذا جاءك مريض تذهب بمريضك إلى العالم الفاضل. العالم الفاضل من هو العالم الفاضل؟ هو الذي العالم الفاضل هو الذي لم يصبح دينه عربا للدنيا، هو الذي لم يتمسح بأتربة الموتى، لا يعتقد إلا في الله عز وجل، هو الذي لا ينجم، لأن التنجيم حرام. الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم يقول من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من الشعر، زاد ما زاد. العالم الفاضل من هو؟ الذي يتبع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. لا بد أن تذهب بمريضك إلى ذلك العالم الفاضل حتى يقرأ عليه شيئا من القرآن أو يدعو للمريض، فإنه كان يؤتى بالمريض إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، فربما قرأ على المريض وربما جعله. فقد جاء رجل أعمى إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم فقال يا رسول الله إنه قد شد علي ذهاب بصري، فادعو الله يا رسول الله أن يرد علي بصري. فقال له الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم أو تصبر؟ قال يا رسول الله إنه قد شد علي ذهاب بصري، فادعو الله لي. فدعا له الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم وأمره أن يذهب ويتوضأ ويقول يا محمد إني أتوسل بك إلى ربي يا نبي الرحمة، ثم يدعو الله أن يشفيه، فشفي ذلكم الرجل الأعمى. وهذا الحديث ليس فيه أيضا أنه يجوز أن يتوسل برسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، لأن الرسول الآن ميت. أما ذلكم الرجل فإنه توسل برسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، والرسول حاضر حي، ودعا له الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم. أما التوسل بالميت فما هناك دليل، وإنما يشرع التوسل بثلاثة أمور. ما هي الثلاثة الأمور؟ أسماء الله وصفاته، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. الثاني أعمالك الصالحة، كما في قصة أصحاب الجرد الذي انشد في صخرة فدعوا الله بأصالح أعمالهم. الثالث للرجل الفاضل الحي، كما ورد في صحيح البخاري من حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال عمر: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا محمد صلى الله عليه وعلى وسلم فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبيك محمد صلى الله عليه وعلى وسلم فاسقنا. قم يا عباس فادعو الله. فقام العباس ودعا الله سبحانه وتعالى فشكوه. فالتوسل للرجل الصالح مشروع مشروع، أما التوسل بما عدا ذلك فأقل أحوالهم أن يكون بدعة. وقد ألف كتاب قيم أنصح إخواني بالله بابتنائه، ذلكم الكتاب هو قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وهكذا أيضا كتاب آخر للشيخ محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله تعالى بعنوان التوسل وأنواع. شاهدنا من هذا أن كثيرا من المسلمين يحفظون الخير الكثير من القرآن ويقرؤون القرآن، لكن يا إخواننا بسبب طول الأمد، كما أخبر الله سبحانه وتعالى عن أهل الكتاب أنهم لما طال عليهم الأمد فسد قلوبهم، فبسبب طول الأمد بيننا وبين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وبسبب أيضا بعدنا عن اللغة العربية، وبسبب أيضا كثرة الشواغل، أصبح المسلمون لا يذوقون حلاوة القرآن. فإنه لا يذوق حلاوته إلا من آمن بعده، أي إيمانا حقيقيا. ولقد قال بعض المعاندين من معاند قريش: إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمسدر، وإن أسفله لموجب، أو في هذا المعنى يصف القرآن بأوصاف عظيمة. ولكن الشقاوة أبت عليه أن يؤمن بالقرآن، أبت عليه أن يؤمن بالقرآن، وقد آمن بكتاب الله. البشر الكثير السبب في هذا أنه معجز، أنه معجز. فقد عجب قريش وقد بلغوا في الفصاحة للغاية، عجزوا أن يأتوا بقرآن مثله أو يأتوا بعشر سور مثله مفتريات، فليأتوا وعجزوا أن يأتوا بسورة من مثله لما اشتمل عليه من القرآن، ولما اشتمل عليه من القرآن، ولما اشتمل عليه من الحكمة الشرعية. وهكذا أيضا فإن القرآن الذي ينبغي للمسلم أن يبدأ بتعلم كتاب الله، ولكن شغل أبناء المسلمين، أرسم دجاجة أرسم ديكا، أبناء المسلمين شغلوا، ولو أنهم تفرغوا للقرآن لا وجد حضرة القرآن وقبل القرآن ماذا؟ الإيمان. قبل القرآن كان الصحابة يتعلمون الإيمان ثم يتعلمون القرآن فيتأثروا. أما الآن فأجمع المسلمين عندهم صاروا يقرؤون القرآن بدون تعلم وبدون إيمان كامل، أصبحوا معرضين للشبهات، أصبحوا معرضين للأفكار الخطيرة، أصبحوا معرضين لأن يكونوا آلة لأمريكا والشيوعية. أبناء المسلمين، فرب شخص يكون متخرجا من الجامعة من جامعة من الجامعات ثم بعد ذلك وهو لأنه لم يبدأ بتعلم الإيمان. نحن جميعا ليس الأولاد فقط ينبغي أن نبدأ بتعلم الإيمان. الأولاد بعد الإيمان يبدأون بحفظ القرآن. فإن قلت أنا ماذا تأمرني أن أبدأ به وقد ظهر الشيب في لحيتي، أبدأ بحفظ القرآن أن أبدأ بحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، أن أبدأ باللغة العربية، أن أبدأ بالكتابة والخط، فبأي شيء أبدأ وأنا كما ترى مكلف؟ بماذا تبدأ؟ تبدأ بما أوجب الله عليك، الذي يوجبه الله عليك تبدأ به. أردت أن تحج تعلم كيف حج رسول الله صلى الله عليه وسلم، أردت أن تصلي تعلم كيف صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن المقلد لا يذوق حلاوة العبادة، المقلد معرض للتشكيك، معرض للتشكيل في التشكيل. أنت تكون مقتديا بعالم من العلماء مقتديا به وتحبه، وإذا رأيته يقدم رجله اليمنى في المسجد عند الدخول قدمته، وإذا رأيته يصنع له عمامة صنعت لك عمامة، وإذا رأيته يستاب استبتا، وإذا رأيته لكن ما عندك أدلة، أنت معرض لأن تشكك وأن يقال لك ذلك الرجل جاهل، ذلك الرجل عميل لأمريكا، ذلك الرجل عميل للشيوعية. ممكن أن يقال لك هذا فتتشكك في عبادتك. أما إذا كنت تأخذ دينك من كتاب الله ومن سنة رسول الله وذلكم صلى الله عليه وسلم وذلكم الأعرابي الذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إني سائلك فمشدد عليك في المسألة فلا تجد علي في نفسك. هكذا ذلكم الأعرابي يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يأخذ دينه من الشارع. الأعرابي لم يأخذ دينه من الشارع، لم يأخذ دينه من الإذاعة، لم يأخذ دينه من الصحابة، أخذها من الرسول صلى الله عليه وسلم. مع هذا يقول يا محمد إني سائلك فمشدد عليك في المسألة. ونحن نأتي بواحد ممن أخذ دينه من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لم يقرأ إلا قدر 5 أشهر فقط، ونأتي بواحد قد قرأ 16 سنة لكنه أخذ دينه من قول فلان ومن قول فلان ومن قول فلان. تستطيع ترى ذلك الرجل الذي قرأ 5 أشهر ثابتا تموت الجبال الرواشي؟ وذلك يمكن أن يكون إذا شككته في المسألة يقول والله يمكن أنه صدق. تشكك لأنه ما أخذ دينه من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورب العزة يقول في كتابه الكريم اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. لو كنا مقلدين من أحب الناس أن نقلدهم؟ الصحابة أحب الناس أن نقلدهم، لكن التقليد حرام، التقليد حرام. ما وقد قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى في الكلام على حديث ابن عباس، لأن ابن عباس والنسوة بن مخرمة اختصما في المحرم، أيجوز له أن يقتل رأسه أم لا؟ فقال ابن عباس نعم، وقال المشور لا يجوز له. فأرسل رسول الله بأيوب يسألانه، يسأله فكان أبو أيوب يقتتل، فقال أبو أيوب ورفع مان هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، فرجع إلى ابن عباس والمشور فأخبره. شاهدنا من هذا أن ابن عبد البر يقول لو كان يعني الصحابة كما قيل أصحابك النجوم بأيهم اهتديتم لو كانوا نجوما لقال ابن عباس أنت نجم.